الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال رحمه الله: قوله كهؤلاء في لزوم الكسر وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين. قال الشارح: ذكر أن المبني أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على السكون، ومبني على الضم. أين ذكر هذا؟ في الأمثلة سيأتي. أولا مثل بالبناء بالكسر، مثل البناء بالكسر. قال: وبدأ بالمبني على الكسر، ومثل بهذه الأمثلة ليبين أن المبني على الكسر نوعان: نوع متفق على بنائه، يعني لا يوجد خلاف أنه مبني قولا واحدا، مثل اسم الإشارة هؤلاء، وجميع أسماء الإشارة مبنية، جميع أسماء الإشارة مبنية، فمنها ما يبنى على الكسر ومنها ما يبنى على غيره. فمثل من أسماء الإشارة بهؤلاء. قال: فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، يعني في حال الرفع والنصب والجر. تقول: هؤلاء الطلاب مجدون. والإعراب الهاء للتنبيه، وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والطلاب هنا إما أن تعربه، إما أن تعربه عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو بدل، لأنه جامد، ومعنى جامد يعني ليس على وزن الاسم الذي يعمل عمل الفعل. فطلاب على وزن فع، على وزن ماذا؟ طلاب فعال، طلاب فعال. وفعال ليس من الأسماء المشتقة، بل هو من الأسماء الجامدة. فعال فيعرب هنا بدل أو عطف بيان من هؤلاء، ولذلك يكون هنا مرفوع. ومجدون خبر للمبتدأ. فالشاهد أن أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع ماذا؟ مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. لكن لو جاء بعد اسم الإشارة اسم مشتق، ماذا نعربه؟ نعربه صفة. إذا جاء مشتق مثل طالب على وزن فاعل، فتعربه صفة، فتقول: هذا الطالب مجد. السلام. فالطالب هنا ما إعرابه؟ صفة، صفة لاسم الإشارة ذا، وذا اسم إشارة مبني على السكون، والهاء للتنبيه. فالقاعدة في هذا أن الاسم الذي يأتي بعد اسم الإشارة إن كان جامدا فيعرب بدلا أو عطف بيان، وإن كان مشتقا فيعرب صفة. واضح؟ يعرب صفة. قال: ورأيت هؤلاء، رأيت فعل وفاعل، والهاء للتنبيه، وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، إذن ما تغير، بقي على كسره. ومررت بهؤلاء، الباء حرف جر والهاء للتنبيه، وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. قال: فهل التنبيه حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ في الأول، وفي محل نصب مفعول به في الثاني، يعني المثال الثاني، وفي محل جر في الثالث. إذن هذا مثال متفق عليه في المبني بالكسر. قال: نوع مختلف في بنائه، وذكر له مثالين، يعني منهم من يجعله مبنيا ومنهم من يجعله ليس بمبني بل معرب ولكنه له أحكام أخرى كالممنوع من الصرف وغيره كما سيأتي معنا. فذكر من هذا النوع مثالين: أمسي وما كان على وزن فعالي. قال الأول: كل علم لمؤنث على وزن فعالي كحذامي وسجاحي ورقاشي، هذه كلها أسماء لمؤنث. امرأة يقال لها حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ومثلها سجاح اسم لامرأة، ومثلها رقاش اسم لامرأة، ومثلها ظفار اسم لبلد في اليمن. وعليك أن تنتبه إلى هذه الأسماء، فكلها مختومة بغير الراء، وبعضها يختم بالراء كظفاري كما سيأتي معنا. فإذا هذا النوع الأول: كل علم لمؤنث على وزن فعال كحذامي وسجاحي ورقاش. قال: فهذا مبني على الكسر عند الحجازيين مطلقا، ومعنى مطلقا يعني في حال الرفع والنصب والجر، وسواء كان آخره راء أو غير راء، مطلقا عند الحجازيين يبنونه على الكسر. قال: رفعا ونصبا وجرا، سواء كان آخره راء أم لا، تشبيها له بنزالي. نزال اسم فعل، بمعنى اسم فعل أمر بمعنى انزل. طيب، ونزال على وزن فعال، على وزن حذام، على وزن سجاح، على وزن رقاش، فشبهوا هذه الأسماء بنزالي. ونزالي اسم فعل أمر مبني على الكسر، حذامي نزالي اسم فعل أمر مبني على الكسر. إذن قالوا: ما كان على وزنه فيبنى على الكسر. تقول: هذه حذامي، ورأيت حذامي، ومررت بحذامي. فتقول: هذه الهاء للتنبيه، وذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وحذامي خبر مرفوع، أو تقول حذامي اسم مبني على الكسر في محل رفع خبر المبتدأ مبني على الكسر. هذا على لغة من؟ الحجازيين، وهي لغة القرآن. لغة الحجازيين لغة القرآن، لأن القرآن نزل بلغتهم. ولذلك من مرجحات الخلاف بين العرب ما جاء عن الحجازيين، لأن لغتهم لغة القرآن. ورأيت حذامي، رأيت فعل وفاعل، وحذامي اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. ومررت بحذامي الباء حرف جر، وحذامي اسم مجرور، اسم مبني على الكسر مجرور بالباء، مبني على الكسر في محل جر بالباء. فكلها هذه لزمت ماذا؟ الكسر، باعتبار أنها مبنية على الكسر. هذا عند من؟ عند الحجازيين. قال: وأما بنو تميم فبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف. هو معنى إعراب ما لا ينصرف يعني في حال الرفع والنصب يرفعه وينصبه بضمة في الرفع وبفتحة في النصب، وأما في حال الجر فإنه ينصبه باعتبار أنه ممنوع من الصرف لا يكسر. هذا طائفة من بني تميم، يعني بنو تميم اختلفوا أيضا في أمس في حذاء ما جاء على وزن فعالي اختلفوا، فبعضهم يجعله كالممنوع من الصرف. فها يقول هذه حذام، يقول حذام خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، وما يقول هذه حذام لأن الممنوع من الصرف لا ينون واضح، ويقول رأيت حذام، حذام مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة حذام، ويقول مررت بحذام، البحر في جر وحذام اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. هذه طائفة. قال فهو مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة ومجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. قال وأكثرهم يعني من بني تميم، أكثر بني تميم، قال وأكثرهم يفرق بين ما كان مختوما بالراء فيبنيه على الكسر كالحجازيين، مثل ظفاري اسم بلد يمني، اسم بلد يمني، وما ليس آخره راء فيعربه إعراب ما لا ينصرف كما تقدم. إذن هذا هو التفصيل عند الطائفة الأخرى من بني تميم، أن ما كان مختوم بالراء فيجعله مثل ما ذهب إليه الحجازي مبني، فيقول مثلا هذه ظفاري، هذه ظفاري، ورأيت ظفاري ومررت بظفاري لأن آخره راء، وما كان آخره ليس براء يجعله مبني كأصحابه أصحاب القسم الأول من بني تميم، فيجعل حكمه حكم ماذا؟ الممنوع من الصرف. فيقول مثلا في حذامي أو سجاحي أو رقاشي يقول هذه رقاش ورأيت رقاش ومررت برقاش. واضح الآن؟ هذه الطائفة الثانية من بني تميم. فماذا اختلفوا مع أصحابهم أصحاب القول الأول؟ فيما ختم بالراء، فانحازت الطائفة الأولى في من ختم بالراء مع الحجازيين. واضح؟ هذا بالنسبة للاسم الأول الذي ذكره وما كان على وزن فعالي. قال الثاني أمسي، فالحجازيون يبنونه على الكسر في جميع أحوال إعرابه مثل حذامي، لكن يبنونه بشروط ليس مطلقا، ولذلك قال بشرط أن يكون غير ظرف وأن يكون خاليا من أل والإضافة وأن يكون علما على اليوم الذي قبل يومك مباشرة. إذن له أربع شروط عندهم حتى يبنى على الكسر. الشرط الأول أن يكون غير ظرف، ومعنى غير ظرف يعني لا يدل على الظرفية، وستعرفون ذلك بالأمثلة وتمعن معانيها. والثاني يكون خاليا من الواضح، لا تقول الأمس وإنما أمس هكذا مجردة من الألف واللام. والثالث خاليا من الإضافة، فلا تقول أمسنا، تضيفه إلى شيء بعده. وأن يكون علما على اليوم الذي قبل يومك مباشرة، فلا يكون علما على أمس قد بعدت وليست قربت، وهذا سيأتي بالأمثلة. قال فيقولون مضى أمس بما فيه. إذا تمعن معي هذا المثال، استوفى الشروط الأربعة، استوفى الشروط الأربعة. الشرط الأول أن يكون غير ظرف، لأن أمس هنا ما إعرابه؟ فاعل، مضى أمس، ما قال مثلا زرتك أمس، الزيارة وقعت متى؟ في أمس. فالزيارة يعني احتواها هذا الزمن وهو اليوم الذي قبل يومك، كانت فيه، فهو ظرف لها، ظرف للزيارة. لكن هذا قال مضى أمس، فالمضي ما وقع في أمس، وإنما هو أمس كله مضى، واضح؟ فإذا هنا غير ظرف أمس. وأن يكون خاليا من أل، ما فيه أل، ما قال مضى الأمس. والشرط الثالث أن يكون خاليا من الإضافة، ما أضيف. والشرط الثالث يكون علما على اليوم الذي قبل يومك، فأمس هنا اليوم الذي قبل يومك، مضى أمس يعني اليوم الذي قبل يومي، صح؟ فهذا المثال استوفى جميع الشروط فهو مبني. فتقول مضى أمس بما فيه، وتأملت أمس بما فيه وما فيه، وما رأيته من مذ أمس. فالرؤية ما وقعت في أمس، صح؟ فهنا أمس في المثال الأول مبني على الكسر، هذا على قول الحجازين، مبني على الكسر في محل رفع فاعل، أن استوفى الشروط الأربعة، صح؟ وفي المثال الثاني مبني على الكسر في محل نصب مفعول، تأملت أمس، التأمل وقع في أمس، وليس التأمل حدث في أمس، ما حدث التأمل الآن، هو الآن يتأمل في شيء قد مضى، فلم يقع التأمل في هذا الشيء، يعني ما صار أمس ظرف للتأمل، واضح هذا الآن. وما رأيت منذ أمس، أمس هنا مبني على الكسر في محل جر بالإضافة، لأن مذ هنا ماذا؟ مضاف، وأمس مضاف إليه، مذ مضاف وأمس مضاف إليه. ولذلك لو تذكرون في الآجرومية أو التحفة يذكرون أن مذ إذا وقع بعدها الزمن فهي اسم، تكون اسما، ما تكون تكون اسما، لا تكون حرفا. قال فهو اسم مبني على الكسر في محل رفع أو نصب أو جر، هذا بالنسبة للحجازيين يبنونه مطلقا على الكسر بهذه الشروط. قال وأما بنو تميم فبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف، فيرفعه بالضمة وينصبه ويجره بالفتحة من غير تنوين، نحو مر أمس، فيقول أمس، ما قال أمس، لأنه عندهم هنا ماذا؟ ممنوع من الصرف. فأمس فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة، وقضيت أمس، أمس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وانتهيت من عملي مذ أمس، فأمس هنا مجرور علامة جره ماذا؟ الكس الفتحة، ما لكم، ممنوع من الصرف. مذ أمس هذا على لغة الحجازين يعربونه إعراب ماذا؟ الذي لا ينصرف، فيكون هنا مجرور بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، واضح؟ هذا طائفة منهم. قال وأكثرهم يمنعه من الصرف في حالة الرفع، ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر، فلا يدخله في باب الممنوع من الصرف. هذا أيضا قول مستحدث جديد وغريب، فهم في حالة الرفع يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمسي مبني على الكسر، لكن في حالتي النصب والجر في حالة النصب والجر يبنونه على الكسر، في حالة الرفع يعربونه يجعلونه معربا لكن ممنوع من الصرف، ويقولون مضى أمس. واضح؟ مضى أمس. كيف يعربون أمس هذه الطائفة الأخرى؟ يقولون فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لا ينون لأنه ممنوع من الصرف في حالة الرفع. أما في حالة النصب والجر فإنهم يبنونه على الكسر، فيقولون مثلا كما مثل هنا قال فيقول مر أمس بما فيه، أمس فاعل مرفوع لم ترفعه ضمة، قضيت أمس في المكتبة، تقول أمس مفعول به، أمس مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، هذا على لغتهم في محل نصب ماذا مفعول به لأنه هنا منصوب فيبنى على الكسر، وانتهيت من عملي مذ أمسي، تقول أمسي مجرور وعلامة جره أو مبني على الكسر وعلامة مبني على الكسر، طيب في محل جر مبني على الكسر في محل جر. واضح؟ قال وهذا إذا لم يكن ظرفا، يعني ما كل هذا الذي تقدم ما ليس بظرف، لا يعني لم يقع فيه ما تقدم، وهذا إذا لم يكن ظرفا كما تقدم، فإن كان ظرفا بمعنى في نحو سرتني زيارتك أمس، فالزيارة وقعت في أمس فأمس ظرف للزيارة صح، فهو مبني على الكسر عند الفريقين، يعني بالإجماع عند الجميع يكون مبني على الكسر وليس معرب. واضح؟ فتقول سرتني زيارتك أمسي. قال وإن أريد به يوم من الأيام الماضية، ليس اليوم الذي قبل يومك، أو كان مضافا أو محلى بأل، يعني اختل شرط من الشروط المتقدمة، نحو قضينا أمسا في نزهة، وأمسنا كان جميلا، إن الأمس كان جميلا، فهنا يكون معربا، يكون معربا. واضح؟ إن اختل شرط من الشروط يكون معربا، إلا إذا ماذا؟ إذا كان ظرفا فيكون مبنيا. واضح؟ سرتني زيارتك أمسي، تقول أمس مبني على الكسر لأن هنا يراد به اليوم الذي قبل يومه، لكن لو اختلت الشروط الأخرى كأن يكون خاليا، كأن يكون محلى بأل أو مضافا أو علما، فهنا يكون معربا، يكون معربا. ولذلك قال أعرب، وإن أريد به يوم من الأيام الماضية أو كان مضافا أو محل بأل أعرب، نحو قضينا أمسا في نزهة. هنا أمسا ما هو الشرط الذي اختل؟ أريد به يوم ما من الأيام الماضية، لا ليس المراد بأمسا هنا اليوم الذي قبل يومك، لا قضينا أمسا في نزهة، أمسا أي أمس، سواء كان قبل أسبوع أو قبل خمس أيام أو قبل ثلاث أيام أو قبل أربع أيام، ليس هو اليوم الذي قبل يومك بل اليوم الذي قبل 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 يومك، فأمسا هنا أي أمس يطلق عليه من الأيام الماضية، فأمسا هنا يكون مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، ولذلك هنا أنونه لأنه ليس ممنوع من الصرف، يكون معرب مطلقا. وأمسنا كان جميلا، أمسنا هنا مضاف صح، أضيف إلى نا، فتقول أمس مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، وهنا لم ينون لأنه مضاف. وتقول إن الأمس كان جميلا محل بالألف واللام، فهذا أيضا يكون معربا لأن اختل هذا الشرط. قال وقوله وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، الآن انتهى من ذكر الأمثلة في البناء بالكسر، ذكر مثالا متفق عليه وهو هؤلاء، ومثالين مختلف فيهما وهما ماذا؟ ما كان على وزن فعالي وأمسي، وعرفنا الخلاف فيه بين الحجازيين والمن بنو تميم وبني تميم. الآن انتقل إلى ذكر الأمثلة النصب يعني الفتح، عفوا ذكر أمثلة الفتح الذي يبنى ويلزم الفتح. قال قوله وكأحد عشر وأخواتي بلزوم الفتح، قال هذا النوع الثاني من الأسماء المبنية وهو ما يبنى على الفتح، ومثل له بأحد عشر وأخواته إلى تسعة عشر، المراد بأخواته ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر، المراد به ثلاثة عشر، أما اثنى عشر سيأتي فيه أنه ليس من هذا الباب وكما مر معنا قريبا، ولكن المراد كأحد عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر، هذا تبنى على فتح الجزئين. قال ومثله بأحد عشر وأخواته إلى أي إلى تسعة عشر بتذكير العشرة مع المذكر وتأنيثهما مع المؤنث، هذا قريب مر بنا لأن قلنا القاعدة في هذا ماذا؟ لماذا قال بتذكير العشرة مع المذكر؟ لأن العشرة إذا ركبت مع غيرها تجري على القياس أو على خلاف القياس، على القياس تجري على القياس، ولذلك قال بتذكير العشرة مع المذكر وتأنيثها مع المؤنث، فتقول أحد عشر رجلا وتقول إحدى عشرة امرأة، هذا مر معنا قريبا في العدد في نهاية دروس الدرة البهية. قال فهذه الأعداد مبنية على فتح الجزئين فلا تتغير بالعوامل، تقول جاء ثلاثة عشر طالبا، تقول جاء فعل ماض وثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، وأما طالبا فهو تمييز. ومثله رأيت ثلاثة عشر طالبا، فرأيت فعل وفاعل، وثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. قال والمثال الثاني، قال ومررت بثلاثة عشر طالبا، ثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. قال فثلاثة عشر فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع، هذا في المثال الأول، والمثال الثاني مفعول به في محل نصب، والثالث في محل جر. قال ويستثنى من ذلك اثنى عشر، فإن صدره يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، لأنه ملحق بالمثنى كما سيأتي إن شاء الله، ويبقى جزءه الثاني مبنيا على الفتح لا محل له لوقوعه موقع نون المثنى التي هي حرف، هذا على قول لبعض المعربين، نحو جاء اثنى عشر طالبا. كيف تعرب جاء اثنى عشر طالبا؟ على قول الشارح جاء فعل ماض وإثنى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بجمع لأنه ملحق بالمثنى والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بماذا؟ بالياء. طيب فإثنى في إذا ركبت مع عشرة فإنها تعرب إعراب المثنى فهي معربة وليست مبنية وهذا تستثنى من أخوات أحد عشر بقي عشرة ما تعربها. طيب إثنى عرفنا أنه يعرب على حسب ما يقتضيه العامل. طيب عشرة كيف تعربه؟ ذكر هنا الشارح أنه يقال فيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه وقع موقع نون المثنى لأنه ما وجدوا سبب لحذف النون. ما هو السبب لحذف النون؟ هو هنا ما في إضافة معنا. عشرة في الحقيقة هي ليست مضافة وإنما أتي بها نيابة عن النون فيعربونها هكذا. وبعضهم يقول عشرة عوض عن النون المحذوفة ومثله رأيت اثني عشر طالبا. فاثني كيف تعربها؟ مفعول به منصوب علامة نصبه ماذا؟ الياء لأنه ملحق بماذا؟ بالمثنى. ومثل مررت باثني عشر طالبا فاثني هنا مجرور بالباء علامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. وأما عشرة فتقول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قال فإثنى فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى وعشر اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله.